أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. الباب الثاني في التوحيد ومراحله. يقع الآن الكلام في مبحث التوحيد، وهو من المباحث المهمة في العقائد، بل هو المبحث الأم والأساس والأصل في العقائد، وهو العمدة في العقائد، فعلينا الاهتمام بهذا المبحث، وعلينا التدقيق في هذا المبحث وأخذه من الكتب الصحيحة ومن المصادر السليمة. ولا بد من الاستدلال على هذا المبحث، المبحث التوحيد وإثبات أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد، لا بد أن يكون الاستدلال استدلال بالأدلة اليقينية التي لا يتطرق إليها الاحتمال والشك. جيد. المصنف بداية هنا يبين نقاط. النقطة الأولى بيان مكانة وأهمية مبحث التوحيد. النقطة الثانية، المصنف يريد بيان مراحل التوحيد. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، يقول المصنف إن التوحيد له مكانة عظيمة وشريفة، وقد اهتمت بها جميع الشرائع السماوية. والشرائع جمع شريعة، أي ما سنه وقننه وشرعه الشارع المقدس. فأول شيء كان ينص عليه الشارع المقدس في شرائعه هو الدعوة إلى التوحيد ورفض الثنوية والشرك. فأول شيء كان يفعله الشارع المقدس عند بعثة الأنبياء، ماذا؟ الأنبياء عليهم أن يبلغوا بأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد، ويرفض الثنوية والشرك. الآن نبين ما هو المقصود بالثنوية والشرك. إذن الشارع المقدس عندما يبعث الأنبياء والرسل ماذا يركز على هذه النقطة الأساسية، على هذا الأساس وهذا الأصل، وهو التوحيد. ولهذا المصنف يذكر شاهد، يقول ولقد بعث، المصنف يذكر شاهد من الكتاب الكريم، يقول ولقد بعث، قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة كان هناك بعث، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. العبادة فقط لمن؟ لله. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ثم بعد ذلك يأمر، يقول فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. جيد. إذن مسألة التوحيد مسألة ذات أهمية، ولا بد للفرد المؤمن بالشريعة الإسلامية لا بد أن يبتني إيمانه وتبتني عقائده على هذا الأساس، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد، الله هو الرب، هو الواحد. ولهذا نجد المصنف يقول ورفض الثنوية والشرك. الثنوية يعني ماذا؟ نفسها الشرك، يعني أن هناك من يقول نعبد الله ونعبد غيره. هؤلاء مشرك. المشرك هو، ما هو الفرق بين المشرك والكافر؟ أشوف الكافر هو الملحد، الذي الكافر هو الملحد يعني الجاحد المنكر، ما شئت فعبر، كافر ملحد منكر، ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى ماذا؟ كافر. أما المشرك، المشرك هو الذي يشرك بالله، يعني يعبد الله ويعبد غيره، فليس عنده معبود واحد بل عنده أكثر من ذلك. واضح كيف؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى مشرك، كان يعبد الله ويعبد الأصنام، هكذا يسمى مشرك. هذا الفرق. إذن الثنوية والشرك هو شيء من الإشراك والاشتراك، أما الكفر هو نفس الإلحاد. ولهذا نجد أن هناك داء خطيرا تسرب إلى أذهان الناس وإلى المجتمعات البشرية. هذا الداء هو داء الإلحاد والإنكار، وأن لا يوجد خالق لهذا الكون منزه عن صفات النقص. إذن عندنا شيئان، الشيء الأول الإلحاد وهو الكفر والإنكار بوجود الله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني الشرك. الشرك يعني أنك تؤمن بالله وتؤمن بغيره، بأن كل منهما رب، هذا ليس بصحيح. فالله سبحانه وتعالى عندما كان يبعث الأنبياء يبعثهم على هذا الشيء، أنه يبلغون الرسالة والدعوة إلى التوحيد، وأن هناك إله وهو الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون بالأدلة العقلية، بالأدلة العقلية. فتندثر حينئذ مقولة الملحدين، وكذلك يدعو إلى التوحيد، فتندثر مقولة المشركين. قال يحتل التوحيد المكان العليا في الشرائع السماوية، فكان أول كلمة في تبليغ الرسل، ما هي أول كلمة؟ الدعوة إلى التوحيد ورفض الثنوية والشرك. جيد، هذا قرأ. قال ولأجل ذلك يجب على الإلهي، هيا يجب على الإلهي، يعني بعد أن نقحنا في الباب الأول أن هذا الكون مخلوق وله خالق وهو الله سبحانه وتعالى، بخلاف غير الإلهيين الملحدين، فإن الملحدين أنكروا ذلك. نظرية المادية، احنا عندنا نظرية مادية ونظرية الإلهية، نحن من أصحاب النظرية الإلهية. قالوا لأجل ذلك يجب على الإلهي التركيز على مسألة التوحيد أكثر من غيرها. لا بد أن نعرف الله سبحانه وتعالى وأنه واحد أحد ونعرف صفاته. قال: التركيز على مسألة التوحيد أكثر من غيرها بعد، واستيفاء الكلام، يعني ويجب استيفاء الكلام والبحث فيه، واضح؟ واستيفاء الكلام فيه يقول واستيفاء، هذا الآن هذا الواو واو استئنافية، كلام جديد. واستيفاء الكلام فيه في مبحث التوحيد كيف يكون؟ يقول موقوف على البحث حول أهم مراحل التوحيد. الآن مصنف ينتقل إلى النقطة الثانية، ما هي مراحل التوحيد؟ يقول عندنا التوحيد خمس مراحل، وبعبارة أدق المصنف الآن يريد أن يشير إلى معنى التوحيد وإلى تعريف التوحيد من خلال هذه المراحل الخمس. يقول التوحيد هو معناه الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى، الإيمان والاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. أفعاله ماذا يعني؟ الخالقية، الربوبية، واضح كيف؟ وهو واحد في تشريعاته. لهذا يقول المصنف المراحل ما هي؟ التوحيد في الذات، اثنين يعني أن ذاته ذات واحدة. التوحيد في الصفات، يعني ماذا؟ أن صفاته عين ذاته، ما عندنا صفات غير الذات. يعني مثلا نأتي إلى زيد عنده صفة وهي العالمية، زيد شخص إنسان وعنده صفة العالم، هو عالم، نقول زيد عالم. فالعالمية العلم غير زيد، لأن زيد ذاته الحيوانية الناطقية والعلم صفة أخرى، فهنا المغايرة بين الصفة وبين الموصوف. الله سبحانه وتعالى لا توجد مغايرة بين ذاته وبين صفاته، بل صفاته عين ذاته، لا يوجد فرق. ولهذا يقول التوحيد في الصفات، التوحيد في الخالقية، يعني الله هو الخالق الوحيد. التوحيد في الربوبية، رب واحد. التوحيد في العبادة، نعبد الله لا نشرك به شيء. وإليك دراسة التوحيد في العبادة، وإليك دراسة المواضيع المتقدمة، أي المواضيع يعني هذه المرحلة كل واحدة منها. أما بالنسبة إلى المرحلة الأولى، المصنف يعطيها فصل، يقول الفصل الأول التوحيد في الذات. وفي هذا الفصل المصنف سيأتي أولا يبين ما هو المقصود التوحيد في الذات، يقول المقصود من التوحيد أمران، المقصود من التوحيد أمران بسهولة، نقول هكذا: واحد أحد. المقصود بالتوحيد الواحدية الأحدية، أي أن الله واحد لا ثاني له، هذا هو الواحد، المقصود بالواحد يعني لا ثاني له. والمقصود الأحد يعني هو البسيط. فإذا الله سبحانه وتعالى واحد، أي لا يوجد له ثاني، لا يوجد له ثاني. والمقصود بأنه أحد يعني ماذا؟ يعني بسيط، يعني غير مركب، يعني لا جزء له. توضيح ذلك يقول المصنف عندما نأتي إلى التوحيد، التوحيد يطلق على شيئين، يراد منه شيئان. الشيء الأول أن الله سبحانه وتعالى ذاته ذات واحدة،
يعني أن الرب المعبود هو واحد لا يوجد له ثاني. وعندما نقول أنه أحد بمعنى أنه بسيط بخلاف المركب، عندنا الشيء إما أن يكون بسيطا أو يكون مركبا. المركب يعني يحتاج إلى أجزائه في وجوده من قبيل، مثلا شوف لاحظ الحائط، الحائط لكي يوجد يحتاج إلى أجزاء. ما هي أجزاء؟ الطابوق، الجص، واضح، الماء، وهكذا. مثلا الماء مركب من جزئين، الأكسجين والهيدروجين. المعادن كذلك هي مركبة. الإنسان مركب من رأس ويدين وبطن وظهر ورجلين. أما الله سبحانه وتعالى فليس بمركب، بل الله سبحانه وتعالى بسيط، يعني لا توجد له أجزاء، واضح، يعني لا توجد له أجزاء. هذا هو المقصود بالأحد. ويقول المصنف هذا المعنى الأحد قد ذكر في سورة التوحيد، في سورة الإخلاص، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. لاحظ أحد، إذن الله يعني أنه بسيط لا جزء له. بعد قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. بعد ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا يوجد هناك شيء يكون كفؤا وفي قوة الله سبحانه وتعالى، لا يوجد هكذا شيء. فالله واحد، واحد يعني لا يوجد هناك إله ثان غير الله يكون في قوة الله سبحانه وتعالى، لا يوجد عندنا. بل كل ما في الكون هو مخلوق لله، وإذا كان الشيء مخلوقا لله سبحانه وتعالى كيف يكون في قوة الخالق الذي هو غير متناهي؟ الله غير متناهي ومطلق، فكيف بالمخلوق؟ لا يوجد هناك شيء يدانيه سبحانه وتعالى. قال يعني بالتوحيد في الذات، أو يعنى بالتوحيد في الذات، يعني معناه أمران. الأول يعنى أمران، الأمر الأول أن ذاته سبحانه بسيط، أن ذاته بسيطة لا جزء لها، هذا المقصود. إذن البساطة يعني معنى لا جزء، يعني لا يوجد هناك، ليس هو مركب حتى يحتاج إلى أجزائه، لا، وهذا هو معنى الأحد. والثاني أن ذاته تعالى متفرد، ليس له مثل ولا نظير، ليس له مثل أو مثل. وقد يعبر عن الأول بهذا المصطلح بأحدية الذات، أحد، ويعبر عن الثاني بوحدانيته أو بواحديته، ما شئت فعبر، وعن الثاني بواحديته. وفي سورة التوحيد أي سورة الإخلاص إشارة إلى هذين المعنيين، فقوله تعالى قل هو الله أحد إشارة إلى المعنى الأول، وهو أنه بسيط وليس بمركب فلا يحتاج إلى شيء، إشارة إلى المعنى الأول. وقوله تعالى في آخر السورة ولم يكن له كفوا أحد إشارة إلى المعنى الثاني. المعنى الثاني ما هو؟ أنه واحد، يعني لا يوجد له شريك. طبعا هنا ولم يكن له كفوا أحد، كفوا تقرأ وتقرأ كفوا، اما الواو بدون همزة كفوا، او تقرأ بالهمزة كفوا كفوا. شوف لاحظ، البرهان على بساطة ذاته تعالى يأتي، والحمد لله رب العالمين.